ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فهناك أحداث مهمة حدثت في جزيرة العرب قبل مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الأحداث كان لها الأثر التغييري التاريخي في تاريخ هذه الجزيرة، وكان يتداول الناس ذكر هذه الأحداث. فمن هذه الأحداث ما ذكرنا في الدرس الماضي من حفر عبد المطلب لبئر زمزم، ومنها كذلك الحادثة العظيمة الشهيرة التي أصبح العرب بعد ذلك يستعظمون ما حدث فيها فأرخوا بها وقالوا هذا الشيء وقع في عام كذا، ولد في عام كذا، بعد عام كذا بسنين، قبل عام كذا بسنين، وهذا العام الذي يسمى بعام الفيل. فكان العرب يذكرون هذه الحادثة، حادثة أصحاب الفيل، ويتذاكرونها، وهي بالنسبة للتاريخ الميلادي هذه الحادثة وقعت في عام 570 من التاريخ الميلادي، يعني 570 ميلادي وقعت هذه الحادثة، وهي حادثة أصحاب الفيل. حادثة أصحاب الفيل كما هو مشهور في السورة المكية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وهي من قصار السور ويحفظها غالب المسلمين: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ولو جئت لبعض المسلمين فسألته عن بعض الألفاظ الغريبة في هذه الآيات أو هذه السورة لما عرف. وهذا أيها الإخوة من باب التقصير في تدبر وتفسير كتاب الله تعالى. فنحن نريد أن نتذاكر ما ورد في هذه الحادثة، حادثة أصحاب الفيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج زمن الحديبية سار حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت ناقته عليه الصلاة والسلام الراحلة، فقال الناس لراحلته أو لناقته، قالوا حل حل، هذه كلمة تقال للبعير إذا برك، قالوا حل حل، يعني يريدون أن تنهض، فألحت وهي باركة. فقال قوم خلأت القصواء، وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، خلأت القصواء، فقال عليه الصلاة والسلام: ما خلأت القصواء؟ قالوا خلأت القصواء، فقال: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، ولكن حبسها حابس الفيل. فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الفيل للتعبير عن شيء جرى معه، من أن تلك الناقة بركت حبسها حابس الفيل. من هو الذي حبسها؟ الله. من هو حابس الفيل الذي حبس الفيل أن يقدم على بيت الله الحرام؟ هو الله. والذي حبس الناقة وجعلها تبرك في هذا الموضع هو الله. إذن اتركوها، هذا الأمر وقع بقدر الله، وفعلا مكان ما بركت الناقة جعلوا هناك المسجد، أو جعلوا هناك نزول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر أهل السير خبر أصحاب الفيل، كما ذكر أبو حاتم البستي رحمه الله في سيرته، قال كان، وذكر ذلك أيضا ابن كثير، وذكر ذلك القرطبي وغير هؤلاء، قالوا كان من شأن الفيل أن ملكا باليمن كان يقال له أبرهة، وكان أصله من الحبشة، بنى كنيسة باليمن بصنعاء، فسمى تلك الكنيسة التي بصنعاء سماها القليس. زعم هذا الملك أبرهة أنه يريد أن يصرف إليها حج العرب، يريد أن يجعل العرب يحجون إلى هذه الكنيسة، وقد كان نصرانيا، حلف أن يسير إلى الكعبة ليهدمها. قال: فخرج ملك من ملوك حمير في من أطاعه من قومه يقال له ذو نفر، قال: فقاتله فقاتل أبرهة فهزمه أبرهة وأخذه. فلما أخذه قال له ذو نفر الملك الذي من حمير: أيها الملك لا تقتلني، فإن استبقائي خير لك من قتلي. قال: فاستبقاه وأوثقه، ثم خرج سائرا يريد الكعبة حتى إذا دنا من بلاد خثعم. وذكروا كذلك مما ذكروا في السير أن السبب الذي استشاط أبرهة أن أعرابيا دخل تلك الكنيسة فتغوط فيها ساخرا من أبرهة، هذه الكنيسة التي تريد أن تجعل العرب يحجون إليها، أنا فعلت فيها، بلت فيها أو تغوطت فيها. فاستشاط أبرهة غيظا وجمع جنوده وهيأ نفسه لكي يهدم الكعبة. مر بقوم من بلاد خثعم، فخرج إليه النفيل ابن حبيب الخثعمي ومن اجتمع إليه من قبائل اليمن، قاتلوه أيضا لأنهم كانوا جميعا يحجون البيت على طريقة العرب. فهزمهم أبرهة وأخذ النفيل، فقال النفيل: أيها الملك إني عالم بأرض العرب، لا تقتلني، وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة. فاستبقاه وخرج معه يدله حتى إذا بلغ الطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال من ثقيف، فقال: أيها الملك نحن عبيد لك، ليس لك عندنا خلاف، ونحن نبعث معك من يدلك عليه، يعني على البيت. فبعثوا مولا لهم يقال له أبو رغال، مولا يقال له أبو رغال، خرج معهم دليلا يدلهم على الكعبة ومداخل مكة لكي يدل أبرهة ليهدم الكعبة، حتى إذا كان بالمغمس وهو مكان قرب مكة في طريق الطائف قريب من الطائف، حتى إذا كان بالمغمس مات أبو رغال، مات ما دلهم على هذا، وكان العرب يذكرون أبا رغال بسوء، بل كل من يمر على قبره يعني عرف قبره في الطريق، في الطريق بين مكة والطائف، مكان قرب مكة في طريق الطائف، فكانوا إذا مروا العرب بقبره يمسكون الحجارة ويرجمون قبره، كان العرب إذا مروا بقبر أبي رغال يمسكون الحجارة ويرجمون قبره. لما؟ لأنه كان دليل سوء، يريد أن يدل أبرهة على الكعبة ولم يحصل له ما أراد، يعني مات قبل أن يبلغ هذا الأمر. بعث أبرهة رجلا يقال له الأسود ابن مقصود على مقدمة خيله، فجمع إليه أهل الحرم وأخذ من عبد المطلب 200 بعير، ثم بعث بعد ذلك أبرهة رجل يقال له حناطة الحميري إلى أهل مكة، ثم قال: سل عن شريفها، سل عن شريف مكة حتى نكلمه، ثم أبلغه أني لم آت لقتال، إنما جئت لأهدم الكعبة، أهدم البيت. قال: فانطلق حناطة حتى دخل مكة، فلقي عبد المطلب ابن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد المطلب سيد مكة، فقال له: إن الملك أرسلني إليك ليخبرك أنه لم يأتي لقتال إلا أن تقاتلوه، يعني إن قاتلتموه قاتلكم، إنما جاء فقط يريد أن يهدم هذا البيت ثم ينصرف عنكم. فقال عبد المطلب: ما عندنا له قتال، نحن ما نستطيع أن نقاتل جنود أبرهة، سنخلي بينه وبين البيت، فإن خلى الله بينه وبينه فوالله ما لنا به قوة. قال: فانطلق معي إليه، يعني أنتم سلنتم ورفعتم الرايه البيضاء لن تقاتلوا؟ قال: لن نقاتل. طيب انطلق معي إليه. فخرج عبد المطلب معه حتى قدم المعسكر، وكان الرجل الذي يقال له ذو نفر صديقا لعبد المطلب، فأتاه فقال: يا ذا نفر، هل عندكم من غناء فيما نزل بنا؟ قال: ما غناء رجل أسير لا يأمن من أن يقتل بكرة أو عشية، لا يأمن أن يقتل بكرة أو عشية، يعني أنا مأسور عنده، ما قتلني لكن أخذني معه. ولذلك أرسل معه أنيس سائس الفيل الذي كان يقود الفيل في تلك الحرب التي يشنها أبرهة على البيت، فأرسل معه ليكرمه، قال: هذا سيد قريش والذي يطعم الناس في السهل والوحوش، وقد أصاب له الملك 200 بعير، إن استطعت أن تنفعه فانفعه. دخل أنيس على أبرهة قال: أيها الملك، هذا سيد قريش وهذا صاحب عين مكة الذي يطعم الناس، يعني مكة يعني زمزم، هذا الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في الجبال يستأذن عليك، وأنا أحب أن تأذن له، قد جاءك غير ناصب لك ولا هو مخالف لك، يعني هو يقول: لا نريد أن نقاتلك. قال: فأذن له. كان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا سمينا عظيما وسيما، كان صاحب هيئة. لما رآه أبرهة، دخل عبد المطلب على أبرهة، عظمه وأكرم مجلسه، بل كره أبرهة أن يجلس على السرير، سرير الملك، وأن يجلس عبد المطلب على الأرض، فجلس أبرهة مع عبد المطلب على البساط على الأرض لمكانة عبد المطلب. فقال له عبد المطلب: أيها الملك، إنك قد أصبت لي مالا عظيما، أردده علي، أردده علي. تعجب أبرهة، هذا عبد المطلب جاء وهو يعلم أننا نريد أن نهدم الكعبة، والطلب الذي عنده ماذا يقول؟ يقول: أنتم أخذتم مالا عظيما من عندي، أردده علي، أعطني المال، هل هذا الذي جئت من أجله؟ فقال له أبرهة: لقد أعجبتني حين رأيتك ولقد زهدت فيك الآن، لما رأيتك أعجبتني، بعد ما تكلمت هذا الكلام احتقرتك. قال: ولما؟ قال: جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك وهو عصمتكم وهو منعتكم حتى أهدمه، فلم تكلمني فيه وكلمتني في 200 بعير، أنا جئت لأهدم بيتكم، العرب كلها تحج لهذا البيت، هذا البيت مجد آبائكم وأجدادكم، ومع ذلك ما كلمتني في هدم البيت، ما قلت لا تهدم البيت ارجع، لا، أنت قلت أنتم أخذتم مني 200 بعير ارددها علي، فأنا احتقرتك لأجل هذا يا عبد المطلب. فماذا قال عبد المطلب؟ أنا رب هذه الإبل، أنا صاحب هذه الإبل، هي لي، أنا رب هذه الإبل، ولهذا البيت رب سيمنعه. قال: أنا رب هذه الإبل ولهذا البيت رب سيمنعه. فقال أبرهة بغاية الأنفة: ما كان ليمنعه مني. قال: فأنت وذاك. فأمر بإبل عبد المطلب فردت إليه، ردت إليه الإبل. ثم خرج عبد المطلب وأخبر قريشا بالخبر وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب. أصبح أبرهة بالمغمس وقد تهيأ لكي يدخل مكة، وقد عبأ جيشه وهيأهم وحمل على ما أراد أن يحمل عليه وهو قائم. قال: فقرب فيله، فلما قرب الفيل وجهزه وحمل عليه الذي يهدم المعاول الذي يريد أن يهدم بها الكعبة، قال: فلما أراد أن يحرك الفيل وقف وكاد أن يرزم إلى الأرض فيبرك، فضرب الفيل بالمعول في رأسه فأبى الفيل أن يتحرك، فأدخلوا محاجن لهم تحت مراقه ومرافقه، يعني ينخزوه، فأبى الفيل أن يتحرك، يضرب الفيل يأبى الفيل أن يتحرك، فوجهوه إلى اليمن فهرول الفيل،
قال فصرفوه إلى جهة الحرم فوقف الفيل وما تحرك، ثم هرب الفيل ولحق بجبل من الجبال. قال وأرسل الله تعالى عليهم قبل أن يدخلوا عند الكعبة من البحر طيرا كأنه البلسان، يعني الزرازير الصغيرة الطيور الصغيرة، مع كل طير ثلاثة أحجار، حجران في رجليه وحجر في منقاره، هكذا كانت الطيور تحمل في قدميها حجرين وفي منقارها حجرا واحدا، ويحملن الحجارة أمثال الحمص والعدس من الحجارة، ثم يرسلنها عليهم. قال فلم تصب تلك الحجارة أحدا إلا هلة. قال الله تعالى وأرسل عليهم طيرا أبابيل ارميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الأبابيل إيش يعني؟ طيرا أبابيل، أبابيل إيش يعني؟ جماعات تجيء شيئا بعد شيء، أبابيل. يقول أبو عبيد لا واحدة له من لفظه، يعني أبابيل هي جمع مفرد، يعني ما في هذه جمع لكن ما في لها مفرد. قال لا واحد له من لفظه، وهذا هو الصحيح. فكلمة أبابيل يعني جماعات تجيء شيئا بعد شيء. قال طيرا أبابيل، يقولون طيرا هنا منكرة للتفخيم من شأنها، طيرا أبابيل. قال ترمين بحجارة من طين، من سجيل، قال ابن عباس أي من طين مطبوخ كما يطبخ الآجر. قال ابن عباس وكان الحجر بحبة الحمص وفوق العدسة. قال فجعلهم كعصف مأكول. ما هو العصف؟ العصف ورق الحنطة وتبنه، ورق الحنطة وتبنه، التبن يعني. قال فصاروا طحينا ذاهبا كورق الحنطة إذا أكلته الدواب وأخرجته عوثا. فجعلهم كعصف، كيف التبن عندما يطحن؟ أصله شجر يا إخواني، التبن أصله شجر القمح، ولكنه يطحن فيصير هباء، فصاروا كذلك. قال الله تعالى فجعلهم كعصف مأكول. قال القرطبي رحمه الله شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء أبدانهم، قال بتفرق أجزاء الروث الذي حدث عن أكل الزرع وعصفه. أبدانهم تفرقت، يعني ليس فقط أن الحجر يقع عليه فيموت، بل يقع عليه الحجر فيتساقط جسده ويتفرق. وقالوا إن الله تعالى لم يبعث على كل واحد منهم حجرا، لا، بل بقي قوم منهم. وذكر ابن إسحاق في سيرته ونقله ابن هشام وغير ذلك أن عبد المطلب أخذ بحلقة الكعبة قبل ذلك وكان يستغيث بالله، والعرب عندهم أصلا معرفة لرب العالمين لكن يشركون مع الله. عبد المطلب أخذ يستنصر ويدعو الله ويقول اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. فالله عز وجل جعلهم كعصف مأكول. وهناك أيها الإخوة دلالات لهذا الخبر وهذه القصة. أولا أيها الإخوة من الدلالات المهمة أن الكعبة لها منزلة عند رب العالمين، وأن الله تعالى مدحها وأثنى عليها وحماها. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وثانيا أيضا من الأشياء والفوائد التي يمكن أن تستنبط أن المعركة هي بين الله وبين أعدائه، وهذا الذي قاله عبد المطلب، قال سنخلي بينه وبين البيت، فإن خلى الله بينه وبينه فوالله ما لنا به قوة. المعركة دائما أيها الإخوة بين الله وبين أعداء الله، بين الله وبين أعداء الله. العرب كانوا يعظمون البيت لكنهم ما استطاعوا أن يحموا البيت أيها الإخوة. وفي قصة الفيل كذلك دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أنزل هذه الآيات في سورة الفيل والنبي ولد في عام الفيل، وقال له ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال الإمام الماوردي قال آيات الملك الباهرة وشواهد النبوة ظاهرة تشهد مباديها بالعواقب، فلا يلتبس فيها كذب بصدق ولا منتحل بحق، وبحسب قوتها وانتشارها يكون بشائرها وإنذارها. ولما دنا مولد النبي صلى الله عليه وسلم تعاطرت آيات نبوته وظهرت آيات بركته، فكان من أعظمها شانا وأشهرها عيانا وبيانا أصحاب الفيل، إلى أن قال وآية الرسول في قصة الفيل أنه كان في زمانه حملا في بطن أمه صلى الله عليه وسلم بمكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ولد بعد 50 يوما من حادثة الفيل وبعد موت أبيه، قالوا ولد بعد 50 يوما، فكانت آية في ذلك من وجهين. قال لأنهم لو ظفروا به لسبوا واسترقوا فأهلكهم الله لصيانة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو أبرهة دخل البيت وهدم الكعبة لأخذوا نساء قريش رقيقا، ومن ضمنهن آمنة بنت أبي وهب اللي هي أم النبي عليه الصلاة والسلام، فهي تلد النبي بعد 50 يوما فيكون رقيقا سبيا من السبي، فالله منعهم صيانة لجناب نبينا صلى الله عليه وسلم. والسؤال الذي يسأل أيها الإخوة، السؤال الذي يسأل، كيف نصر الله تعالى قريشا مع أنهم كانوا كفارا؟ كيف الله نصرهم على أبرهة مع أنهم كانوا كفارا؟ كيف هذا؟ وأبرهة كان نصرانيا، ودين النصارى أقرب من دين الوثنية، يعني العرب كانوا يعبدون أصنام، وأبرهة كان نصرانيا يقول عيسى ابن الله. الآن كيف ينصر الله عز وجل قوما يعبدون الأوثان والأصنام على من يعبد الصليب؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال فمعلم بذلك أن هذه الآية، يعني آية أن آية تخليص الله عز وجل قريشا من أبرهة لم تكن لأجل جيران البيت حينئذ، لم تكن لأجل قريش، قالوا بل كانت لأجل البيت، فكانت هذه الآية لم تكن لأجل قريش بل كانت لأجل البيت. والله عز وجل هنا لم ينصر قريشا على أبرهة بل نصر البيت لأجل البيت، أو قال شيخ الإسلام لأجل النبوة، لأجل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولد عليه الصلاة والسلام في ذلك العام عند البيت، قال أو لمجموعهما، وأي ذلك؟ فهو من دلائل النبوة. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله وهذه من النعم التي امتن الله تعالى بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل لما كانوا عزموا على هدم الكعبة، قال فأبادهم الله وكانوا قوما من النصارى، ثم قال وكان دينهم دين أبرهة إذاك أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان، يعني دين النصارى كان أقرب من عبادة الأوثان. قال ولكن هذا كان من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ولد في ذاك العام في أشهر الأقوال. قال ابن كثير ولسان حال القدر يقول لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيرتكم عليه، ولكن صيانة للبيت العتيق، فمش عشان سواد عيونكم يعني رددنا أبرهة، لا، لأجل البيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فكانت توطئة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك انظروا الحجاج رمى هذا سؤال آخر يسأل، يقولون طيب الله منع الكعبة من أبرهة، طب ما الحجاج رمى الكعبة بالمنجنيق وهدمها. طب غير ذلك، الكعبة غزاها القرامطة الباطنيون، أحد الفرق الباطنية الإسماعيلية غزوا الكعبة وقتلوا من الحجاج أكثر من 20,000، غزوا الكعبة في العهد في عهد الخلافة العباسية، لكن كان في وقت ضعفها، قتلوا من الحجاج أكثر من 20,000 ورموهم ببئر زمزم، يعني بئر زمزم تلئ بالقتلة، بل أخذ أبو الطاهر القرمطي المجرم اقتلع الحجر الأسود وجعل يصرخ عند الكعبة أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل، وأعمل السيف في من يطوف الحرم، وعطل الحج في ذاك العام، قتلوا من الحجاج أكثر من 20,000. فالسؤال الذي يسأل، لماذا لم يحمي الله عز وجل البيت في ذاك الوقت من هؤلاء القرامطة، بل أخذوا يتبجحون ويقولون أين قول الله ومن دخله كان آمنا، أنتم تقولون أن الله يقول ومن دخله كان آمنا، فرد عليه بعض أهل السنة فقال يا هذا إن هذا خبر بمعنى الأمر، أي من دخله فأمنوه، ليس كما تزعم يا عدو الله. فاقتلع الحجر الأسود من مكانه، اقتلع الحجر الأسود وأخذوه، أخذه القرامطة عندهم. ويذكر الإمام بن قدامة رحمه الله في المغني الذي يقرأ المغني قال كتب فيه قال ويقبل الحجر الأسود إن وجد، يقبل الحجر الأسود إن وجد. فواحد يقول كيف إن وجد يعني؟ قال لأنه في زمان بن قدامة كان الحجر الأسود عند القرامطة، مكث أكثر من 20 سنة عند القرامطة، أخذوا اقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه، مكث عندهم أكثر من 20 سنة. وفي وقت تدوين بن قدامة للمغني قال يقبل الحجر الأسود إن وجد، إذا الحجر الأسود موجود قبله من السنة، لكن في وقته لم يكن موجودا لأن هؤلاء اقتلعوه. فالسؤال الذي يسأل، عبد المطلب قال للبيت رب يحميه، لماذا لم يحمي رب العالمين البيت من شر هؤلاء؟ بل أيضا البعض يسأل يقول للبيت رب يحميه، طب ما هو الأقصى لله كذلك، لماذا لا يحمي الله عز وجل الأقصى من شر اليهود الحاقدين الخبثاء الذين يتسلطون على المسلمين؟ لماذا لا يحمي الله عز وجل الأقصى ويرسل على اليهود الطير الأبابيل كما أرسل على أبرهة؟ لماذا؟ وقد أرسل على أبرهة وكانت قريش مش مسلمين كمان، كانوا كفارا، يعني كيف الله عز وجل نصر بيته من كفار وأيد بيته من كفار؟ أليس المسلمون بهذا أو لا؟ قالوا إن الله تعالى تولى الدفاع عن الكعبة عندما لم يكن أحد من أهل التوحيد يدافع عن الكعبة، ما كان أحد من أهل التوحيد مكلفا، فالأمور هنا لا أحد يدافع عن بيت الله، فالله تولى الدفاع عن بيته. أما الآن فمن هو المكلف بالدفاع عن البيت؟ من؟ نحن. من هو المكلف بالدفاع عن الأقصى؟ نحن. من هو المكلف في زمان القرامطة الذين أخذوا اقتلعوا الحجر الأسود بالدفاع عن الكعبة؟ من؟ المسلمون، خلافة العباسية. الله قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فالأمر مكتوب عليكم، الله كلفكم أنتم، هو قادر بكل فيكون أن يزيل هؤلاء، لكن كلفكم أنتم اختبارا وامتحانا لكم، وبقدرته سبحانه وتعالى هيئ من ينصر هذا الدين، فرد جيش القرامطة ورجع الحجر كما هو، وهزم القرامطة وأبيد ذكرهم في التاريخ. لكن ليبين أن مسألة تكليفية، لو شاء الله لنصرنا على اليهود بآية يا إخوان، الله قادر يريحنا من شرهم بكون فيكون، يخرج البحر عليهم ويغرقهم جميعا، يبطل أسلحتهم بليلة فيموتوا في ساعة واحد، الله على كل شيء قدير. لكن الله تعالى يختبر الآن هل نحن نمتثل أمر الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم أو لا نمتثل، هل نحن نمتثل أو لا نمتثل. فلما يكون عباد من المؤمنين الله يختبرهم، الله يبتليهم. وكذلك مما يؤخذ من حادثة أصحاب الفيل أن الله تبارك وتعالى يذل الجبابرة بأقل الأشياء. وما يعلم جنود ربك إلا هو. أهلك فرعون بالماء، فرعون قال هذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقه. فرعون افتخر بنهر ما أجراه، فما أجراه، أجرى الله الأنهار من فوقه. أهلكه الله بسبب الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء الذي نشربه فهو سبب الحياة، أهلكه الله بألطف الأشياء، ادعى الربوبية والألوهية. فقدرة الله أنه يذل الجبار، يذل الجبار بأقل الأشياء. أهلك سد مأرب بفأرة، سد مأرب دمر النمرود وقوة النمرود ببعوضة، ببعوضة النمرود كيانه تغير، ببعوضة دخلت رأسه. وهكذا أيها الإخوة، الله لما يذل الجبابرة يذل المتجبرين بأقل الأشياء. طيب انظر الآن، طير صغير، طير صغير، طيرا أبابيل، وإيش تحمل؟ لا تحمل صواريخ أرض أرض، ولا تسمع تحمل صواريخ جو أرض، تحمل فقط الحجارة الصغيرة، حجارة صغيرة نعم، لكن هذه الحجارة التي من سجيل هي بقدرة الله العلي الكبير. فما أن تقع الإنسان حتى يخر ميتا، إيش قوة هذا الحجر الذي يقع على رأس الإنسان فيخر الإنسان ميتا وتتفتت أعضاؤه وجسده؟ لأن الله تعالى يذل بأقل الأشياء. قوم عاد بأي شيء افتخروا؟ افتخروا بالقوة، من أشد منا قوة؟ ماذا سلط الله عليهم؟ الجبال. ماذا سلط الله عليهم؟ البراكين. سلط الله عليهم الريح، الريح يعني الريح اللطيف، احنا نفرح بالريح، الريح بس الريح اشتدت شوي، زي ما قال الشيخ، قال الله عز وجل فتح عليهم المروحة عن عمر 5، اللي الريح بأعلى قوتها فقط بقدرته وعظمته زاد نسبة الريح، بس ريح صرصر عاتية، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. الريح اللطيفة، الهواء يا جماعة، هم افتخروا من أشد منا قوة، يلا الهواء بدمرك بالهواء، الهواء بدمرك به، الماء بدمرك به، الحجر الصغير أدمرك به، أدمرك به. فالله عز وجل يهلك الجبابرة والظالمين بأقل الأشياء. لكن أيها الإخوة، ينبغي نحن لنا جميعا أن نتعلق بالله. هنا من خلال قصة الفيل تظهر، قصة أصحاب الفيل تظهر لنا قوة الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي لا يعجزه شيء، لا بيعجز قوة أصحاب الفيل ولا قوة أبرهة، فالأمر كله لله. وهنا أيها الإخوة، ينبغي على الدعاء أن يعلم الناس أن الأمر بيد الله وحده، وأن الله يرد كيد المعتدين هو. فينبغي أن نستنصر بالله على أعداء الله. هو إحنا نستطيع ندمر الآن بقوتنا أيها الإخوة، بقوتنا الضعيفة نستطيع ندمر قوة أعدائنا؟ طب خلينا نستعين بالله ونستنصر بالله على أعدائنا، دعونا نستنصر بالله على أعدائنا، فتكون الحرب بيننا، بينهم وبين الله. ومن الذي يستطيع أن يغلب الله؟ لما نكون نحن أيها الإخوة مع الله، وأن الله مع المؤمنين، واعلموا أن الله مع المتقين، لما نكون معه يدافع عن الذين آمنوا، بتصير الحرب بين أعدائنا وبين الله، مين يستطيع أن يغلب الله؟ فإحنا خلينا مع الله. لذلك هذا الخبر يبين لنا ضعف كل أيها الإخوة ما أعده الإنسان. يعني قصة أصحاب الفيل تدل أن الله عز وجل قادر أن يهلك هؤلاء، اللي هو في الهجري في الميلاد سنة 570، واللي سنة 2017 بعد 1500 سنة تقريبا أو أقل، الله ما بيقدر يهلكهم؟ والله اللي يهلك هؤلاء بحجر صغير قادر يدمر هؤلاء بحجر صغير، هو قادر. لكن أيها الأخوة المسألة معرفة قدرة رب العالمين. فهذا الحدث الذي حدث أيها الأخوة رسالة من الله للبشر، رسالة من الله للبشر، وكان العرب يتذاكرونه فيقولون حدث هذا في عام الفيل، حدث قبل عام الفيل بسنة، بعد عام الفيل بسنتين، وهكذا. فأرخوا له العرب بعام الفيل، وكان العرب أيها الإخوة يحذرون ويحذرون أبناءهم من البغي في الحرم، لأنهم رأوا أن الذي بغى وأراد أن يدمر البيت كيف أهلك الله، فكانوا يخافون المعصية في الحرم. حتى قبل الإسلام كانت المرأة إذا أراد أن يعصي ابنها أو نحو ذلك أمرته أن يخرج خارج أرض الحرم، قالت توصيه: أبني لا تظلم بمكة لا الكبيرة ولا الصغير، أبني قد جربتها، يعني جربت الظلم بمكة، فوجدت ظالمها يبور، الله آمنها وما بنيت بساحتها القصور، فلقد غثاها تبع فكسى ببنيتها الحرير، يمشي إليها حافيا بفنائها أدنى بعير، والله آمن طيرها والعصم تأمن في ثبير. فكانوا يحذرون بعضهم أن يعصوا الله في عند بيت الله، فكانت هذه أول تهيئة أيها الإخوة لبيت الله الحرام. وفي ذاك العام في عام الفيل ولد النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.